ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عن أبي محمد الحسن ابن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. راوي الحديث كنيته أبو محمد، واسمه الحسن، والكل يعرفه بفضل الله جل وعلا، بل ما من أحد من المسلمين إلا وهو يحبه رضي الله عنه وأرضاه. فكنيته أبو محمد واسمه الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو القرشي الهاشمي المدني الشهيد الإمام رضي الله عنه، الذي كناه بهذه الكنية وسماه بهذا الاسم هو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي سماه الحسن وكناه بأبي محمد هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما عند الإمام أحمد، والحديث عند البخاري في الأدب المفرد عن علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرون ابني، ما سميتموه؟ قلت: حرب. قال: بل هو حسن. إذن علي رضي الله عنه سماه حربا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه بالحسن صلى الله على النبي محمد. وأما أبوه فهو حيضرة الأبطال أبو تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأما أمه فهي سيدة من سيدات نساء أهل الجنة، فهي فاطمة بنت محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولد الحسن رضي الله عنه في السنة 3 من الهجرة، قيل في شهر شعبان، وقيل في منتصف رمضان. وعق عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكبش. توفي رضي الله عنه وأرضاه بالمدينة في سنة 50 من الهجرة، ودفن بالبقيع، وقد قيل أنه مات مسموما رضي الله عنه، قيل أنه مات مسموما. الحسن رضي الله عنه وأرضاه له مناقب كثيرة جدا، مناقب كثيرة نذكر بعضها، فمنها أنه وأخوه من؟ الحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهما ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فعند البخاري والترمذي وغيرهم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحسن والحسين ريحانتي من الدنيا. وكذلك أحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا. في الحديث اللي مر معنا قال أروني ابني، فأحبه حبا كثيرا ودعا لمن أحبه، ودعا لمن أحبه. فعند البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحبه فأحبه، فهذا دعاء لمن؟ للحسن. وفي رواية لهما قال وأحب من يحبه، فمن أحب الحسن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحبه الله، ونحن نشهد أننا نحب الحسن والحسين ونحب آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وكان الحسن رضي الله عنه من أحسن الناس خلقا وخلقا، وكان يشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعند البخاري أن أبا بكر خرج بعد صلاة الفجر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال، وعلي يمشي إلى جانبه، فمر بالحسن بن علي يلعب مع الغلمان. يعني الصورة كالتالي: أبو بكر رضي الله عنه يمشي مع علي بن أبي طالب بعد صلاة الفجر، فمروا على غلمان ومعهم الحسن رضي الله عنه يلعب، فاحتمله أبو بكر رضي الله عنه على رقبته. شنو إيه؟ أبو نسب شناء يعني سموها كده؟ على رقبته وهو يقول لأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي رضي الله عنه يضحك رضي الله عنهم وأرضاهم. ففيه دلالة على ارتباط أبي بكر رضي الله عنه بآل البيت، وأن العلاقة كانت بينهم علاقة هذا بعد وفاة النبي بليال، وكان قد حسم الأمر لأبي بكر بالخلافة، أن الشيعة المجرمين يصفون أبا بكر بأنه طاغوت لأنه تعدى حقه وأخذ الخلافة من علي. فانظر إلى هذه العلاقة الحميمة بين أبي بكر وبين آل البيت، بين علي والحسن، علاقة طيبة جدا فيها لعب وضحك وغير ذلك. وفي هذا الحديث أيضا فائدة تربوية، وفيها ملاعبة الغلمان، أن الواحد ما يكونش جواب جعطري مع الغلمان، قصد غليظ يقول لك غلام يلعب مع مين، لابد من اللعب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين، فرآه رجل فقال إن لي 10 من الولد لا أقبل واحدا منهم، قال ما أفعل بك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. فلابد من مداعبة الأولاد ومضاحكة الأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم مع الغلمان له شأن، كان يمر على أخي أنس بن مالك وهو كان يكنى بأبي عمير، وكان له طائر صغير يشبه العصفور، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، كيف حال هذا الطائر، لأن له اهتمام به، وهذا مدخل حكيم منه صلى الله عليه وسلم. أنت لك اهتمام بشيء، المدخل أن تسأل الناس عن اهتماماتهم طالما أنها ليست في المحرم. الحسن رضي الله عنه تولى خلافة المسلمين 6 أشهر عقدت له الخلافة، فبايعه أهل العراق وخراسان ومكة والحجاز بالخلافة 6 أشهر، وهذه 6 هي تكملة 30 سنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخلافة 30 سنة، فكان آخر خليفة، لأن بعد ذلك أتى الملك العضوض، فكانت البداية بمعاوية رضي الله عنه. طبعا تولى الخلافة 6 أشهر، بايع الشاميون معاوية رضي الله عنه. فإذا عندنا الآن خليفتان، ما الحل؟ رأى الحسن أنه لو دخل في صدام مع معاوية لن يكون إلا بمقتلة عظيمة للمسلمين، المستفيد الوحيد فيها هم النصارى، وقتها سيهجمون على بلاد الإسلام مرة أخرى. والنبي كان قد نبه إلى مثل ذلك، إلى المصالحة، فقال كما عند البخاري: إن ابني هذا سيد، يقصد الحسن، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فاختار الحسن رضي الله عنه المصالحة والإبقاء على هذا المقصد العظيم، وهو حفظ النفس، وهو من مقاصد الشريعة. فحفظ النفوس رضي الله عنه ولم يدخل في صراع، بل تنازل لمعاوية رضي الله عنه. ولابد من هذا المشهد أن يظهر في الصورة المعيرون، فذهبوا إليه يعيرون وقالوا يعني له: ما فعلته عار، كيف تترك حقا أنت أحق به؟ أليس فيك جهد للمجادلة والمجالدة عن حقك؟ فكانوا يعيرون، وكان هو رضي الله عنه يقول: العار خير من النار، يعني لأن أعير خير من أن أزج في النار عياذا بالله جل وعلا، العار خير من النار. هذا يقال لنا أيضا، العار خير من النار. الناس تتهمك أنت جبان أنت خاذل أنت كذا، لا، العار خير من النار طالما أنني مع الشريعة وواقف مع نصوصها وحريص على مقاصدها. المسألة ليست عاطفة وليست كلام يقال، لذلك أنت لو تقرأ في محن العلماء ستعلم أن هذا الطريق عادي، لا بأس تقرأ حياة الأنبياء، تقرأ العلماء، ترى العجب العجاب والله كيف اتهموا بتهم شنيعة. أظن لو اتهمنا بتهمة من هذه التهم لمات الواحد كمدا، إنما هم كان عندهم يعني صبر وجلد، وكانوا يعلمون أن الطريق محفوف بمثل هذه الأمور. المهم، هذا الحديث مع صغر ألفاظه إلا أنه واسع المضامين عظيم الفائدة. ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وأصل في الورع الذي عليه مدار اليقين، ومنج من ظلم الشكوك والأوهام المانعة من نور اليقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع، بمعنى اترك واجتنب وابتعد، دع بمعنى اترك واجتنب وابتعد ما يريبك ما تشك فيه من الشبهات، إلى ما لا يريبك، إلى ما لا تشك فيه من الحلال الواضح البين. يقول عن أبي محنفة: سأل أخي لعل الإجابة تسأل عليه، فنترك الأسئلة في نهاية الدرس، هذا درس صغير جدا، سأترك لكم الباب مواربا ليس مفتوحا. أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم، أسأل الله أن يشفي شيخنا شفاء لا يغادر سوءا. عن أبي محمد الحسن بن علي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصبط هو ولد البنت، الصبط هو ولد البنت، أبو ولد الابن يسمى حفيدا، يبقى ابن الابن حفيد، وابن البنت صبت. يعني لغة يصح أن نقول عن أبي محمد حسن يقول صبط رسول الله على الكسر على البدل، صبط رسول الله، وقد نقول صبط رسول الله على النصب على المفعول، يعني أعني صبط، وقد يكون بمعنى صبط على الخبر والمبتدأ محذوف، أي هو صبط رسول الله. يعني لو قرأتها بالثلاث حركات صح، تقول صبط رسول الله وتقول صبط أو صبط، والأولى البدلية أن نقول صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبط هو ولد البنت، والحفيد هو ابن الابن، ابن الابن يسمى حفيدا. وريحانته، طبعا مر معنا حديث البخاري ابن عمر ان الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا، ولذلك المصنف رحمه الله اخذ هذه الكلمه من هذا الحديث، قال وريحانته. طب لماذا الريحان؟ لماذا هذه الكلمه؟ يقولون ان الريحان نبات تسر العين برؤيته، وتطيب النفس بشمه، شم ريحه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه سروره وفرحه بهما بالريحان، يعني يقول هم دول الريحان، إذا رآهما وشمهما استراحت نفسه وسر صلى الله عليه وسلم. وقيل وريحانته لأن الريحان يطلق على الرزق، سمي الولد ريحانا، فقوله وريحانتي ريحانتايا يعني رزق، أي ما رزقت به من الولد في الدنيا. وقال بعض أهل العربية أن الولد يطلق عليه ريحانة إلى 7 سنين، يعني إلى 7 سنين يقول إيه ريحانة، وإلى 7 أخرى يبقى 14 سنة يسمى وزيرا، ثم يقولون هو في 7 الثالثة إما صديق حميم أو عدو مبين، خلاص بقى عنده شخصية استقلالية، فإما أن يوافقك وإما أن يخالفك. نسأل الله أن يجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يقول حفظه، أي أن الحسن حفظ هذا الكلام ووعاه فلم يتفلت منه شيء. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك، دع بمعنى اترك واجتنب وابتعد، وهذا الفعل فعل أمر، دع. طيب دع فعل أمر، ونقول أن الأصل في هذا الحديث هو ترك ما يريب، أي ليس حلالا بينا وليس حراما بينا، فلو كان الأمر كذلك فالأمر هنا على الاستحباب، أنه سيكون دائر في مجال الشبهة. مر معنا حديث النعمان إن الحلال بين وإن الحرام وبينهما أمور، قلنا هناك ما حكم المشتبه أو المتشابه حكمه كم؟ صحيح، قلنا هل هو واجب الترك؟ ترك أولى، يعني يستحب تركه، لأن قلنا حكم المتشابه ترك المتشابه قيل بالواجب، قلنا هو مردود من ابن حجر، وقيل بالوقف أن يتوقف فيه، وقيل أن الشبهة مكروهة وتركها مستحب أو مندوب إليه. يبقى إذن كلمة دع تطلق على ترك المستحب لأنه سيكون فيه شبهة، فإذا كان هذا الذي فيه شبهة سيؤدي إلى حرام فالترك هنا سيكون واجبا. يبقى دع هنا على الوجوب، يبقى دع هنا فيها على الندب، وقد تحمل على الوجوب إذا كانت هذه الشبهة ستؤدي إلى المحرم. نضرب لها مثال، أنت معك سهم فضربت به طائرا فوقع هذا الطائر في الماء، هل يحل لك أكله؟ لا يحل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك لا تدري أسهمك قتل أم الماء. بدأ في شبهة، في شك، في ولا مفيش؟ في. نقول هنا داع، داع هنا معناه ايه؟ يجب عليك الترك، لا تأكل منه، أكله حرام. وكذلك أيضا يذكرون مسألة الكلب المعلم أو الصائد الطيور، هو أطلق الكلب بتاعه على الصيد، قال بسم الله أطلقه، فإذا صاد له الكلب وأتى بالصيد يعمل إيه؟ يأكل، فإذا ذهب فوجد أن هذا الصيد مات وهناك كلبه وكلب غيره، لا يأكل إيه؟ صحيح، لأنك لا تدري أقل أكلبك قتل أم كلب غيرك، يبقى هنا هيبقى على المنع، يبقى تركه واجب. إيه؟ لأن في شبهة والأكل هنا سيكون حراما. وضحت؟ يبقى دع ما يريبك، ما يريبك، وتقرأ أيضا ما يريبك بضم الياء. يقولون أن يريبك بالفتح والضم، يقول يريبك ويريبك، والفتح أفصح وأشهر، تقول دع ما يريبك. هناك فرق لغوي ما بين الفعلين. يقولون يريبك من أرابة، من أرابة إذا توهم، ويريبك من رابة إذا تيقن، عنده تيقن للشبهة والآخر عنده قلق فقط وتوهم. ولكن معنا هنا سيدور الكلام حول هذه الأحكام الشرعية ليست الأحكام اللغوية. يبقى دع ما يريبك أو ما يريبك، سيكون الكلام كله أي دع ما تشك فيه فيقلقك إلى ما لا تشك فيه ولا يقلقك ولا يضطربك ولا يكون عندك القلق، لأن كلمة ريب معناه الشك الذي فيه تردد واضطراب. ولذلك قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك ولا تردد ولا اضطراب، شك مع التردد والاضطراب، هذا هو الريب. يبقى إذن دع ما يريبك. يقول ابن رجب ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، بل تسكن إليه النفس وتطمئن إليه ويطمئن إليه القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. الحلال المحض الإنسان مطمئن معه، صحيح؟ الحرام المحض الإنسان في قمة القلق معه. الأمر المشتبه الإنسان متردد، ولكن عنده نسبة أيضا من الإيه؟ من القلق والاضطراب والتردد. فالحديث يقول له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يبقى المنطقة التي في الوسط دي دعها أيضا، حتى تسكن نفسك وتطمئن وتستريح. ولذلك في الحديث، حديث النعمان، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، استبرأ، قلنا طلب البراءة، يعني اترك ما تشك فيه أو يوقعك في الشك والريب من المشتبهات إلى ما لا تشك فيه من الحلال البين، طلبا لبراءة دينك وعرضك. يبقى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه تسمى قاعدة الاطمئنان الروحي. عايز روحك تطمئن تعمل ايه؟ دع ما يريبك، لأن الناس عندها قلق بكل ما فيه ريب، هو يتعامل مع البنك يعني أخذ ما يسمى بالفائدة، وهو يعلم أن هناك ملايين العلماء أو ألوف العلماء يقولون بإيه؟ هل هو يكون مطمئن؟ عنده ريب. فالحال نقول طيب خذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك، أنت لو حتى المسألة فيها قلق، لقيت المسألة كده وكده، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقولون أن هذا الحديث كما قال ابن حجر في البداية هو أصل في مسألة الورع، أصل في مسألة الورع. ما هو الورع؟ يقولون الورع هو ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقيل هو ترك المباح خشية الوقوع في الممنوع. هما عم، عارف الأول ولا الثاني؟ الثاني عم، يعني معناه ترك المباح، والأولى ترك ما لا بأس به. الأول أعم، فما لا بأس به يدخل فيه المباح، ويدخل فيه فضول المباحات أيضا، مش المباح بس ده فضولها كمان، يدخل في تركه أيضا، ويدخل فيها المندوب. صحيح، إذا كان سيوقع في الممنوع، وقيل هو ترك المباح خشية الوقوف في الممنوع، يعني أفضل تعريف له هو ما عرفه به ابن القيم رحمه الله، وهو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. انتم شايفين كل التعريفات بتدور حول كلمة ترك، صحيح؟ يبقى الورع ترك، لأن أصل هذه الكلمة في اللغة هو الانقباض والكف، الانقباض والكف، ولذلك كل التعريفات يقول هو ايه ترك. هناك تعريف آخر يقول اجتناب الشهوات خوفا من الوقوف في المحرمات، اجتناب أيضا. يبقى كل الكلمات تدور حول هذا. يبقى الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، وهذا أفضل تعريف، حتى يعني يكون هناك تعريف آخر للزهد، يعني الناس لا تفرق أحيانا بين الزهد والورع. طب ما هو الزهد؟ الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. قلت تاني، يبقى الزهد هو إيه؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة. يبقى كل ما ينفع في الآخرة إذا تركته فأنت لست بزاهد، إنما ترك ما لا ينفع في الآخرة. إنما الورع هو ترك ما يضر في الآخرة. واضح الفرق؟ يبقى إذن لو أن إنسان ينفعه أن يأكل لحما، لو كان لحم كل يوم أن يقيم الليل وعوده يصفو، فهل له أن يذهب يقول أنا زاهد مش أكل لحمة ورفة؟ نقول لا، لأن ترك ما لا ينفع في الآخرة هو ده الزهد. إنما ما ينفع ويكون هذا في ميزان حسناتك في الآخرة لا تتركه حتى ولو كان مباحا، إنما لو تركته أنت لست بزاهد. وضحت؟ طيب، نقول هل الورع يكون بترك الواجبات والمستحبات أم لا يكون؟ الورع لا يكون، لأن احنا قلنا الورع هو ترك ما يضر في الآخرة. طب المستحبات والواجبات تركها يضر؟ هو دي تضر الواجبات والمستحبات؟ لا تضر، بل هي ما ينفع، ولذلك لا يضر. نعم، بعض الناس كالراغب والأصفهاني يقسم الورع إلى ثلاثة أقسام. يقول ورع واجب، احنا قلنا ترك ما يضر في الآخرة وما يخشى ضرره في الآخرة. أما نقول ورع واجب، يبقى ايه هو الورع الواجب؟ الكف عن المحرمات، صح، وهذا يشترك فيه جميع الناس، لابد أن جميع الناس تشترك في هذا. يبقى كل الناس ورعون، بمعنى أنهم يلزمهم الكف عن الحرام. طيب، وهناك ورع مندوب، ما هو؟ ترك الايه؟ يترك ايه؟ المكروهات والشبهات، الأمور المشتبهة، لأن ترك الشبهة قلنا مندوب أو هو من باب أولى. وهناك ورع فضيلة، ايه الفضيلة بقى؟ يبقى واحد ترك المحرمات وترك المشتبهات والمكروهات، فضل يترك ايه؟ فضول المباحات، صحيح، فضول المباحات لا يكثر منها، بل يقتصر على الضروري منها، الضروري من المباح، وهذا مقام النبيين والصديقين والشهداء، فيكفون عن كثير من المباحات ويقتصرون على أقل الضرورات. يبقى بالكلام اللي احنا بنقوله ده وبتقسيمة الراغب الاصفهاني ان الورع هنا يشمل الدين كله ولا لا؟ هيشمله، لان هو هيبقى ورع في ترك المحرم، ورع في ترك المكروه والشبهة، وورع في ترك فضول المباح. إذن هذا لا شك فيه انه يشتمل على الدين كله. ولذلك فطن ابن ابي الدنيا رحمه الله فألف كتابا سماه الورع. طيب عمل ايه في الكتاب؟ ذكر الورع على كل جوارح الانسان. فمثلا يقول باب الورع في اللسان، الورع في النظر، الورع في الشم، الورع في البطن، الورع في الفرج، الورع في البيع والشراء الى غير ذلك من هذه الابواب. فمثلا اللسان لو خدناك جارحة نقول هناك ورع واجب على اللسان، ايه هو؟ ترك الغيبة والنميمة والكذب، صحيح. هناك ورع فضيلة، هناك ورع مندوب، يبقى ايه هو؟ صحيح، وهو تركه لما يخشى ضرره عليه من المكروه، الكلام المكروه الذي لم يصل إلى الحرام ولكنه يكره. صحيح، كالسؤال عما لا ينفع في الدنيا ولا في الدين، هذا من الورع أيضا أنه يتركه. طيب الفضيلة بقى بتاعت اللسان، الورع الفضيلة فيه ترك كثير من مباح الكلام، الكلام الذي لا يفيد. ولذلك كان ابن مسعود رحمه الله يقول يا لساني قل خيرا تغنم، اسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم. قل خيرا او ليقل خيرا او ليصمت. ولذلك سئل الحسن، هو راوي الحديث ابو محمد رحمه الله رضي الله عنه، ما افضل العلم؟ قال افضل العلم هو الورع والتوكل. يبقى افضل العلم ايه؟ الورع والتوكل، ان تتعلم كلا المسالتين وتعمل بهما. يبقى الحفظ وكثرته آلة، ولذلك كانوا يقولون انما العلم لايه؟ الخشية، هو ده العالم. واذا قيل يا عالم فانما هو الذي يخشى الله، لانه عارف، عالم بالله جل وعلا بما يستحقه، يقدر الله حق قدره، ليس بكثرة المحفوظ ولا بكثرة الروايات. الروايات والمحفوظات كلها سبيل الى الوصول الى الورع والى الخشية والتوكل على الله جل وعلا. يقول الحسن ايضا الفقيه الورع الزاهد المقيم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يسخر بمن أسفل منه ولا يهزأ بمن فوقه ولا يأخذ على علم علمه الله له حطاما. ده الفقيه الورع الورع الزاهد. قال حبيب ابن أبي ثابت رحمه الله تعالى يقول لا يعجبكم كثرة صلاة امرئ ولا صيامه، لا يعجبكم كثرة صلاة امرئ ولا صيامه، ولكن انظروا إلى ورعه، فإن كان ورعا مع ما رزقه الله من العبادة فهو عبد الله حقا. لأنه ممكن يكون عنده علم ولكنه متعالي على الخلق، يحقر من شأن الناس، صح؟ يغمص الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس أو غمص الناس، لا يعطي الناس حقوقهم بل ينزلهم عن المراتب التي يستحقونها. ولذلك قال الضحاك بن عثمان رحمه الله تعالى أدركتهم وهم يتعلمون الورع وهم اليوم يتعلمون الكلام. يعني كانت في مدارس تربوية بعكس اليوم، تجد المدارس قد تكون علمية أحيانا ولكن عندهم جرأة كبيرة جدا وعدم ورع. يبقى خلي بالك، كهؤلاء الشتامون لا يعلمون الطلاب إلا الشتم فقط، يبقى طالب لسه يعني متحسرم لم يتذبذب بعد، تحصرم قبل أن يتذبذب أو تذبذب قبل أن يتحصرم، يعمل إيه بقى؟ يبدأ يقع فيه بحجة الجرح والتعديل، وهو إنما هو جرح وتجريح وليس فيه تعديل أصلا، لأن من منهجهم عدم تزكية أحد ولا ذكره إن كان عندهم مبتدع. يعني تيجي تقول له ده البخاري روى عن بعض من كان فيه صفات مخالفة للاعتقاد، روى عن بعض القدريين، هي المشكلة، ولكنه ثبت في باب آخر هو عنده لا، يعني صفر على الشمال، انت كل ده صفر، المجموع صفر. يقول لك وفي ذكره بفضائله تزكية له، وأين الإنصاف؟ فين الإنصاف؟ فين القسط في القول؟ ويستدلون طبعا ببعض الأقوال العامة لبعض السلف، يا أقوال عامة من باب الجرح على العموم، ولك هو لم يذكر تعديلا فيها. طب سيدي غيره ذكر، وقد يكون ذكر في موضع آخر، وقد لا يكون ذكر من باب التعميم لحاجة عنده في وقتها، إنما الجرح والتجريح أو ما يسميه الدكتور بكر أبو زيد رحمة الله عليه مشانق التجريح، أي حد يعلوه على المشنقة إعدام. طيب يا سيدي في استئناف في حاجة، طيب يقولوا حاجة. ولذلك كان بعض الناس يقول منكر ونكير خير عندي منكم، فقالوا له ولما؟ قال فأنتم لا تعدون لي حسنة، إنما هم يأتون فيعرفون حسناتي وسيئاتي. صحيح ولا لا؟ إنما دول مش عارفين حاجة خالص، يعني هم أفضع من عذاب القبر، أفضع من ناحية أن عذاب القبر عدل، وأما هم فهم ظلمة تماما، إنما العذاب في القبر على عدل، نسأل الله العافية. طبعا ننبه أيضا أن مقام الورع لا يخرج المرء إلى الوسوسة، لأن بعض الناس بيغالي تماما في الطرق حتى يوسوس، يأتيه الوسواس، والوسواس يأتي إما في الديانة أو في الطهارة فيبالغ في ذلك. فنقول العلاج هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما زال الناس ما زال العلم بالناس حتى يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله، هذا واحد يلجأ ويحتمي بالله ويستعذ بالله من الشيطان، ويدفل عن يساره ثلاثا، يعني كأنه يسفه من هذا الوسواس، كأنه يقول أنت لا قيمة لك، لا تستحق إلا التفه. الأمر الثالث قال ولينتهي، لا تتجاوب مع الوساوس، لأن الوساوس إذا فكرت فيها أو ناقشتها أو تساءلت لماذا حدثت تستقر وتزيد، ولكن إذا سفهت منها وتعاملت معها بهذا الهدي الانتهاء عدم التفكير فيها تنجلي. وذلك لو أتاك الوسواس دعه، لا تلتفت له، لأن لو التفت كل مرة يزيد. النهاردة جالك قال لك لم تمسح رأسك في الوضوء، أنت عملت إيه؟ قلت إحنا فيها فمسحت، يبقى أنت عملت إيه؟ استجبت. بعد كده يقول لك طب رجلك ما غسلتش، طب بعد كده لا انت نسيت كذا، ويتني معك بهذه الطريقة حتى تزداد الوساوس. يعني بعضهم كان يدخل الحمام ليتوضأ الظهر فلا يخرج إلا بعد العصر من شدة الحرص على النظافة، بس النظافة يقول لا ده ما غسلتش كويس، عم الماء وصل إلى الجلد، يقول لا لعله لم يصل وساوس، ويقتنع بالفكرة وهو يتألم. يعني والموسوس ده متألم جدا، الوسواس عذاب يتألم به، ولكن لو أنه أصر على دفعه واستعان بالله جل وعلا يدفعه، وكلما قاومه يعني المرة دي قال لك اغسل إيدك تاني ما عملتش، تبقى تعبان قوي، يجي لك في الصلاة يقول لك لم تغسل يدك، والحديث أن رجلا صلى بغير وضوء فأضرم عليه القبر نارا يولعوا فيك، ويبدأ يخوفه لأنه هو كده بيبقى عارف أنت حريص على إيه، هيبدأ يطغيك فيه. صح؟ إنما الاستقامة والاعتدال أهم ألف مرة. ولذلك الإمام أحمد يعني ذكر أنه في صلاته أشار بإصبعيه فقيل له فعلت شيئا لم تكن قد فعلته قبل ذلك، قال وما هو؟ قالوا له أشرت بإصبعين، قال أتاني الشيطان فقال يا أحمد إنك لم تغسل قدمك، فقلت ائتني بشاهدي عدل، هات لي اثنين شهود يقولوا ما غسلتش ونغس، غير كده لن أستجيب لأن المسألة هي توسوس. كذلك أيضا الوسوسة بعد الفعل، أنت جيت صليت الآن المغرب، الآن الشيطان يجي لك يقول لك على فكرة أنت نسيت الفتحة في الركعة الأولى، والفتحة ركن وصلاتك باطلة. صحيح؟ أو أن الوسواس يكثر، والقاعدة عند العلماء يقولون والشك بعد الفعل لا يؤثر كذا إذ الشكوك تكثر. الشك بعد الفعل لا يؤثر، خلاص انتهي، ما لا لكن حاجة حصل. كذا يعني كذلك أيضا لا يؤثر إذ الشكوك إيه؟ تكثر. إنسان شكاك جدا بيشك 50 مرة يقول له خلاص ما تشكش، طب والصلاة مالكش دعوة، بس انتهي، لأن القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. أختم بكلام ابن تيمية الماتع يقول وتمام الورع كماله يعني أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة معناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى أن ذلك من الورع. في ناس بتعمل كده؟ في ناس بتعمل ولا لا؟ في ناس بتعمل. كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا، مع أن واجب عليه الجهاد، ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع، ويمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما في صاحبه بدعة خفية، ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع. هذا في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 512. فإذا الورع يحتاج إلى الوقوف عند الشرع والسنن. قول قولي هذا استغفر الله. السؤال تحل ولا لسه؟ تقول ايه؟ والله مسألة التفضيل دي محتاجة حصر المناقب كلها، وبعدين نبدأ نوازن. الله أعلم. نعم؟ يعني هو ما يقول حفظته عن رسول الله يبقى ايه؟ الحسن. أما يقول حفظته يبقى صحابي ولا لا؟ صحابي. ولذلك الصحابة حتى لو كان سنه صغيرا ولكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعقل أنه النبي فهذا صحابي. يعني محمود بن الربيع من صغار الصحابة سنا، ومع ذلك يقول عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. خلاص عاقل، خلاص عارف أنه هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو صحابي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.